الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى مفهوم الحركة الذي عرضه المذهب الديالكتي، قد بني على أسس معينة وأصول عرضناها في درسنا السابق، ونحاول اليوم أن نأخذ النقاط الرئيسية التي يبتني عليها مفهوم الحركة في المنطق الديالكتيكي، ونتوقف عند هذه النقاط التي قالوا بها والتي جعلوها نقاط مسلمة ميزت فلسفتهم عن بقية الفلسفات. والنقطة الأولى والقضية الأولى التي قالوا بها هي تطور الحقيقة وحركتها، فإنهم يقولون بأن الحقيقة الماثلة في ذهن الإنسان والكائنة في ذهن الإنسان حقيقة نامية متحركة متطورة تتصاعد نحو الكمال والرقي ولا تقف عند حد مطلق، وإن هذا التطور الموجود في الحقيقة في ذهن الإنسان إنما هو تطور نابع من خارج الذهن. فالأشياء والأمور الخارجية تتطور خارجا، ومن تطورها خارجا ينشأ هذا التطور والنمو في الحقائق الذهنية. ولذلك لا يمكن القول بوجود معرفة صارمة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وإنما كل المعارف البشرية تتصف بالمرونة وتتصف بعدم الثبات. فمن الممكن للحقيقة أن تجتمع مع الخطأ، ومن الممكن أن يكون الصدق كذبا في وقت واحد. هكذا يقولون. نحن لسنا بصدد النقاش مع اجتماع الحقيقة مع الخطأ، وإنما نحن بصدد النقاش عن هذا المبدأ الذي عرضه، وهو مبدأ نمو الحقيقة وتطور الحقيقة. فإذا ما أردنا أن نرى أن الحقيقة هل هي ثابتة أو هل هي متطورة، لا بد أن نأتي إلى هذه اللفظة وإلى هذا المفهوم، وهو مفهوم الحقيقة، لنرى ما معنى الحقيقة. فإذا استطعنا أن نفهم معنى الحقيقة، بعد ذلك نأتي ونناقش في أن الحقيقة هل هي حقيقة متطورة أو ليست متطورة. فإذا أول الأمر يجب أن نأتي إلى معنى الحقيقة ولفظ الحقيقة، ونتبين المقصود من الحقيقة. توجد في الذهن أفكار متعددة، توجد في الذهن طوائف من العلوم، أي منها هو الحق وأي منها هو الباطل؟ هذا سؤال مهم يثار في هذا المقام، وهو أن هذه العلوم الموجودة وهذه الأفكار، ما هو الفكر الحقيقي منها، وما هو الرأي الصائب والصادق منها دون الرأي الخاطئ مثلا؟ لعلنا نحكم على رأي بأنه صواب وصدق وحق، بينما هو في واقعه كذب وباطل وزور مثلا. فإذا ما الفاصل بين الحق والباطل؟ ما الفاصل بين الصدق وبين الكذب؟ أنا أجادلك وأنت تجادلني، أنا أقول كلامي حق وأنت تقول كلامي حق، هل هذا الكلام صادق أو ذاك الكلام صادق؟ هل يوجد ميزان ومعيار للحقيقة أو لا يوجد ميزان ومعيار للحقيقة؟ الحقيقة في المذهب الميتافيزيقي والمذهب الواقعي معناها واضح، وهو ما قدمناه سابقا وما قلناه سابقا حينما ناقشنا المثاليين والنسبيين، وهو أن معنى الحقيقة هو عبارة عن هذا الكشف عن الواقع. كل فكرة تكشف عن واقع موضوعي مستقل عنا تكون فكرة حقيقية، وكل فكرة لا تجد لها انطباقا على الواقع المستقل عنا فهي فكرة غير حقيقية وفكرة غير صائبة. عليكم السلام ورحمة الله. فإذن مطابقة الفكرة للواقع يجعلها فكرة حقيقية، ومخالفة الفكرة للواقع يجعلها فكرة باطلة كاذبة. إذن كل فكرة طابقت الواقع الخارجي وطابقت الواقع الموضوعي ووجدت لها مصداقا تنطبق عليه خارجين فهذه الفكرة فكرة حقة وفكرة صادقة وصحيحة، وكل فكرة لا تجد لها مصداقا فهي فكرة وهمية وفكرة خيالية ليس لها واقع خارجي. هذا بالنسبة إلى المفهوم الإجمالي للحقيقة في المذهب الميلانيسي. نريد أن نعرف مفهوم الحقيقة لدى الديانتي. نفس هذه اللفظة وهي لفظة الحقيقة أو مفهوم الحقيقة مر بتطورات متعددة ومر بمراحل متعددة حاولت أن تضفي عليه تفسيرا معينا ينسجم مع متبنيات ذلك القائل مثلا أو ذلك الفيلسوف. فمثلا النسبية قالت بأن الحقيقة عبارة عن ذلك المفهوم. جدنا أصوات من بعيد لعلها قذائف وقعت علينا. بالنسبة إلى النسبيين قالوا بأن الحقيقة هي عبارة عن ذلك الشيء الذي يتلائم مع جهاز الإنسان العقل، هكذا عرفوا الحقيقة وهكذا عدوا الحقيقة. كل فكرة تتلائم مع ما في ذهن الإنسان وما في قوالبه الذهنية هذه تكون حقيقة. فإذا الحقيقة متفاوتة، أنت تعتقد بأن الشيء حقيقي وأنا أعتقد بأن الشيء آخر مثلا حقيقي، وقد أنت تعتقد بأنه حقيقة وأنا أعتقد بأنه باطل مثلا وليس بحقيقي. لماذا؟ كيف نشأ الاختلاف؟ الاختلاف ناشئ من طبيعة أوعية الزمان والمكان مثلا، أو الأعصار أو الألياف أو القنوات الموجودة في الجهاز العصبي. فما داموا قد فسروا الفكر بعملية نفسية سايكولوجية ففي النتيجة سوف تكون الحقيقة هي تلك الفكرة التي تتوافق مع ذهن الإنسان، هذه هي الحقيقة. ومن الواضح أن هذا التفسير للحقيقة يسلب الحقيقة معناها ويجعل الحقيقة سرابا ورمادا تدروه الرياح. يعني الحقيقة إذا كانت عبارة عن شيء موجود في أنفسنا وعبارة عن اعتقاد تعتقده أنت واعتقده أنا وينسجم مع ذهني ومع تكويني مثلا العصبي، هذا لا يعني أننا نصل إلى شيء ثابت مطلق اسمه الحقيقة، بل كل ما هو موجود عبارة عن أوهام وعبارة عن أطياف نتخيلها نحن، نتصورها نحن حقائق، وإلا هي ليست حقيقية. فإذا هذا التفسير أبعد ما يكون عن الحقيقة، وإن كان تفسيرا لنفس الحقيقة. يعني هم يدعون أن هذا التفسير تفسير للحقيقة، وأنهم استطاعوا أن يتوصلوا إلى معرفة معنى الحقيقة، ولكن هذا التفسير أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأنه يجرنا إلى التشكيك في كل شيء، ولا يمكن الحكم بالجزم على شيء مطلقا، لأنك قد تحكم على شيء مثلا بحكم معين، بينما يكون هذا الحكم ليس بصائب ولا صحيح بالنسبة إلى ذهن إنسان آخر. ثم مذهب الإبراجماتيزم أو مذهب الذرائع الذي أتى به ويليام جيمس، والذي حاول أن يفسر لنا الحقيقة وحاول أن يبين لنا معنى الحقيقة. فقال صاحب مذهب الذرائع أن الحقيقة هي عبارة عن تلك الفكرة التي تقود الإنسان إلى فائدة عملية. كل فكرة موجودة في ذهن الإنسان، وهذه الفكرة الموجودة في ذهن الإنسان كانت منتجة عمليا وكانت مثمرة وكانت تخدم البشرية وتقدم حياة الإنسان وتساهم في تطوره ورقيه ونموه، فهذه الفكرة تكون فكرة حقيقية وإلا فلا. لو أن مفكر أتى لنا بشكل من أشكال القياس أو حاول أن يثبت أمرا غيبيا، نقول نحن لسنا ملزمين بالأخذ بهذا الكلام، لأن هذا الكلام ليس بكلام حقيقي، لأنه لا يعطي جرعة إلى الحياة ولا يعطي فائدة للوجود، وإنما هي أفكار ونظريات تحوم في فكر صاحبها وتموت في وقتها، ولا تقدم البشرية ولا تساهم في بنائها وفي نموها. وإنما الفكرة الحقيقية هي تلك الفكرة التي تحافظ على بقاء المجتمع أولا وعلى نموه ورقيه ثانيا. فإذا عندنا أصلان، الأصل الأول هو المحافظة على البقاء، الأصل الثاني هو النمو والتقدم. فكل فكرة ساهمت في هذا المشروع وحاولت أن تبقي كيان الإنسان وتحفظ كيان الإنسان وتطور الإنسان وتنميه فهي فكرة حقيقية، وكل فكرة لا مساس لها في واقع الإنسان العملي فهي فكرة باطلة. هذا ما قاله صاحب مذهب الذرائع. ثم أن العلماء الذين أتوا بعد ويليام جيمز حاولوا أن يطوروا هذا المفهوم، فعدوا القضايا المكتشفة سابقا ليست بحقيقة، وإنما القضية التي تخترع الآن وتكتشف تسمى حقيقة. يعني كل قضية تخترع وتكتشف هذه حقيقة، أما قضية موجودة هي بالكون ومعلومة هذه مو حقيقة، ما نسميها حقيقة، وإنما الحقيقة هو الشيء الجديد للبشرية، هو الشيء الذي يظهر للبشرية بعنوان جديد ويلفت انتباه الناس، هذا الشيء نستطيع أن نسميه حقيقة. واضح هنا أن هذه الفلسفة استلبت معنى الكشف عن الحقيقة، وسلبها للكشف عن الحقيقة وأدي بها إلى الوهم والشك حقيقة. نحن حينما نناقش نقول أولا أنتم سلبتم خاصية الكشف عن الحقيقة، يعني حينما أردتم أن تعرفوا الحقيقة لم تأخذوا في حدها وفي تعريفها صفة الكشف. نحن قلنا بأن الفكرة هي الكاشفة عن الواقع، أنتم قلتم هي التي تفيد الإنسان عمليا، إذن أين جانب الكشف فيها؟ في قولين أنتم تقولون بأن الحقيقة هي ما يخترع ويكتشف، فكيف بالأشياء الموجودة؟ مثلا الشمس طالعة، هذه مو حقيقة في نظرتي، لأنها مو في شيء مكتشف، مو في شيء مخترع جديد، الشمس طالعة، هذه القضية في نظرهم مو حقيقة، مع أنها حقيقية لأنها تكشف عن شيء خارج أنفسنا. إذن حينما نقف مع مذهب الذرائع الإبراج معتزم الذي قاله ويليام جيمز نناقشه من جوانب. الجانب الأول هو أن هذا المذهب قد سلب معنى الكشف من الحقيقة، الحقيقة قوامها الكشف، لأن معنى الحقيقة هو الكشف، يعني تكشف عن شيء خارج أنفسنا، وهذا ما قلناه سابقا. هذا المذهب حينما أتى وعرف الحقيقة بأنها ما يخدم الإنسان عمليا أو ما يحافظ على بقائه أو يساهم في تطوره أو ما يخترع ويكتشف دون ما هو موجود، هذا في الحقيقة نفي لكثير من الحقائق، الحقائق الموجودة التي لم تكتشف لماذا لا يسري إليها عنوان الحقيقة؟ لأنها لم تكتشف، هذا غير صالح الحقيقة لأن يكون حقيقة فقط. نعم إن قلتم الكلام والبحث بحث اسمي بحث لفظي لا إشكال، لكن نحن نبحث في المحتوى في المعنى، أنت تأتي إلى معنى وتضع له عنوان الحقيقة، وضع له عنوان الحقيقة، هل يتبدل معناها؟ الشمس طالعة قضية حقيقية، أنت تقول أنها ليست بحقيقية لأن هذا التعريف لم ينطبق عليها، هذا لا يفيد في المقام. هذا من جانب. الجانب الثاني والنقاش الأصلي لهذه الفكرة هو أنكم حينما تقولون أن الحقيقة هي ما يخدم الفرد ويخدم المجتمع ويساهم في نموه، نقول لكم هذه الخدمة وهذه الفائدة هل هي فائدة الفرد بما هو فرد أو فائدة المجتمع بما هو مجتمع؟ يعني فائدة الناس بشكل عام، الناس مثلا اللي يعيشون في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية، أو لا فائدة الفرد بما هو فرد؟ ماذا تقصدون من الحقيقة التي فيها فائدة عملية؟ إن قلتم أن المقصود هي فائدة الفرد الإنساني زيد مثلا يستفيد منها، هذا واضح الفصل، لأنه زيد قد يستفيد من شيء وعار يتضرر بذلك الشيء. فإذا أين الحقيقة؟ أنتم تقولون الحقيقة هي التي تفيد الإنسان، التي تدخل في حيز الحياة العملية للإنسان وتفيده. نقول لكم تفيد الإنسان يعني تفيد زيد هذا المشخص أو تفيد البشر بشكل عام؟ إن قلتم أنها تفيد زيد فمصلحة زيد تتعارض مع مصالح الآخرين، فالشيء يفيده ولا يفيد الآخرين مثلا، هل يعد هذا الشيء حقيقة؟ زيد يريد أن يملك الدنيا مثلا، يريد أن يملك بيوت الدنيا، أموال الدنيا، وهذا يضر بالآخرين، هذا نافع له ولكنه مضر بالآخرين، فذابت الحقيقة، ما عرف الحقيقة في هذه الحالة. إن قلتم أنها تفيد البشر هذا غير مفهوم وغير معقول، لأنه لحد الآن لم يتفق على شيء يفيد البشر بشكل مجمع، لأن الناس تختلف مشاربهم وتختلف أهواؤهم وتختلف ميولهم حسب القوميات وحسب العادات وحسب الأفكار. قد شيء يعتبره بعض الناس مفيدا يعتبره بعض الناس مضرا. هاك الأسلحة مثلا، أسلحة الدمار، أسلحة الدمار بعضهم يعتبر أنها مفيدة للإنسان، تطور حياة الإنسان، تقدم الإنسان من الناحية العملية، ولكن البعض الآخر يعتبرها سببا لهلاك البشرية، لدمار الإنسانية. فإذا أين الحقيقة؟ الحقيقة المفيدة للبشر بشكل عام أين هي؟ إذا لا توجد هناك حقيقة يتفق عليها البشر بشكل مجمع عليه، لا البشر بما هو فرد ولا البشر بما هو عنوان كلي ينطبق على جميع البشر. فإذا تفسير الحقيقة بأنها تلك الفكرة التي تساهم في تقديم المجتمع أو تطور حياة الإنسان العملية غير مقبول بالنسبة لنا، وذلك لاختلاف النسبة في قبول مثل هذه الأفكار وفي كونها مفيدة للبعض دون البعض الآخر. فإن قالوا أن التجارب هي الكفيلة بكشف الحقائق، يعني الإنسان يعيش مدة من الزمن ويرى مثلا أنه هذا الأمر، هذا الاختراع، هذا مثلا الإنجاز قد ساهم في بناء حياة الإنسان، مثلا السيارة، الطائرة، القطار، مثلا التلفزيون، مثلا هذه القضايا مثلا بالحياة وبالممارسة وبالتجارب فهمنا أنها تفيد الإنسان بالنتيجة، فهي قضايا مثلا حقيقية، قضايا واقعية يهتم بها الإنسان، يناقشها الإنسان، يدرسها الإنسان بالتجارب. نقول إذا نفس مذهبكم يجب أن تمر عليه التجربة الكافية ليكون حقيقيا. ما أدرانا أن الفكرة التي أتيتم بها فكرة طائبة وفكرة حقيقية، لعل نفس هذه الفكرة التي طرحها ويليام جيمس لا تخدم المجتمع. من قال أنها تخدم المجتمع؟ أيضا تحتاج إلى تجربة وتحتاج إلى زمن إلى أن تصل مثلا إلى المستوى الذي تفيد فيه الناس. والخلاصة أن هذا التفسير للحقيقة غير صالح، باعتبار أنه الحقائق الموجودة في نفوس البشر تختلف من واحد إلى واحد من جهة، ومن قطاع من الناس إلى قطاع آخر. فرب اختراع واكتشاف يظن ظانا أنه مفيد للإنسان، بينما مثلا يجر على البشرية الويلات والمآسي. النقاش الثالث هو أنه قد توجد مصلحة في بعض الأفكار إلا أن الإنسان لا يصدق بها. فكرة ذات مصلحة ويوقن الإنسان بأنها تساهم في تطوير البشرية وتقديم البشرية، إلا أنه لا يدعي بأنها حقيقية، مثل قول بعضهم إن الدين غلطة جميلة، هكذا يقول بعضهم، يعني يطعن بالدين هو من جانب ولا يقبل الدين، ولكن يقول الدين غلطة ولكنها غلطة جميلة. لماذا؟ لأنها تعلم البشرية الأخلاق، الصدق، الحق، الإيثار. الدين يعطي للحياة المثل ولكن هو خطأ. لاحظوا يعني مو هذا التناقض، تناقض غلطة جميلة. أنت حينما تعتقد بأنه شيء جميل يعني فيه مصلحة، لماذا لم تصدق به؟ أولم تقولوا أن كل ما فيه مصلحة فهو حقيقي؟ الدين الآن فيه مصلحة، الآن الدين يحفظ الناس، يحفظ الوجود، يحفظ القيم، يحفظ الأخلاق، فإذا فيه فائدة للمجتمع. لماذا لا نعمل بالدين إذن مع أنه فيه فائدة؟ وأنتم تقولون كل ما فيه فائدة فهو حقيقي، هذا أيضا نقاش مع هذا المذهب. نكتفي بهذه الإشارات الثلاث ونحاول أن نطبق المفتاح حتى نستوعب الموضوع. هل التطور الحقيقة وحركتها؟ يجب قبل كل شيء أن نعرف ماذا يراد بالحقيقة القائمة في الفكر الإنساني التي آمنت الماركسية بنمونها وتكاملها. إن الفلسفة الواقعية تؤمن بواقع خارج حدود الشعور والذهن، وتعتبر التفكير أي تفكير كان محاولة لعكس ذلك الواقع وإدراكه. وعلى هذا الحقيقة، هذه الحقيقة في المفهوم الميتافيزيقي الواقعي، هذا حدها وتعريفها. فالحقيقة هي الفكرة المطابقة لذلك الواقع والمماثلة له. والخطأ يتمثل في الفكرة أو الرأي أو العقيدة التي لا تطابق الواقع ولا تماثله. فالمقياس الفاصل بين الحق والباطل، بين الحقيقة والخطأ، هو مطابقة الفكرة للواقع. ليس المقصود من الواقع هو خارج الذهن، المقصود من الواقع يعني الواقع بما هو واقع. قد يكون الواقع ذهنيا، نحن حينما مثلا نحكم بقضايا ذهنية هذه تنطبق على واقع، ولكن أي واقع؟ الواقع الذهني للواقع الخارجي. ألم نقسم في المنطق سابقا القضية باعتبار موضوعها وباعتبار وجود موضوعها إلى وجود خارجي ووجود ذهني؟ عندنا قضية تسمى بالقضية الحقيقية وعندنا قضية تسمى خارجية. الخارجية موضوعها وجودها في الخارج، الحقيقية موضوعها وجودها في الذهن، ولا يمنع من وجودها في الخارج، ولكن ظرف تحققها وانطباقها في الذهن. توجد عندنا قضايا صادقة، قضايا ذهنية، اجتماع النقيضين يستحيل. هذه القضية قضية ذهنية إلا أنها قضية حقيقية. وإن مثلا اجتماع النقيضين فهو مو كائن بالخارج، يعني نفس موضوع هذه القضية واجتماع النقيضين ليس موجودا في الخارج، وإنما هو موجود بوجود ذهني، فالانطباق انطباق ذهني. فالظرف الذي ينطبق فيه تنطبق فيه الحقائق وعاء ذهني أو وعاء خارجي. لا ها اي نعم، يعني احنا لازم نبين انه الواقع الخارجي ليس المقصود من الواقع الخارجي هو الواقع الذي تقع عليه الحوادث. لا، الواقع بما هو واقع، سواء كان واقعا خارجيا او واقعا ذهنيا. هم يفسرون طبعا ما معنى مثلا، حتى احنا بنتكلم مثلا تقول في الواقع انه كذا مثلا، هذا في الواقع. حينما تقول في الواقع يعني تريد أن تقرب فكرتك إلى الصواب، تريد أن تجعل القضية التي تتفوه بها أو التي تنطق بها قضية صائبة، قضية حقة، فتقول في الواقع كذا. يقولون الواقع ظرف ووعاء، ليس كالأوعية هذه الخارجية وليس كالظروف الخارجية، وإنما هو ظرف ووعاء تجتمع فيه الحقائق. القضايا التي نتناقش فيها، نتجادل فيها، نختلف فيها، يوجد هناك ظرف فيه كل هذه الحقائق، وهو ظرف الخارج والواقع. لأنه صحيح احنا نختلف أنا وأنت في بعض النقاشات والجدالات، ولكن لابد أن يكون هناك شيء واقعي ونحن نتفق على هذا المستوى. وإن كنا نختلف في التفاصيل، ولكن إجمالا نتفق أنه يوجد رأي هو الرأي الصائب، وهو رأي واحد وليس برأيين وإلا مجتمع المتنافران. هذا أين هو موجود؟ هذا الواقع، هو الواقع سواء كان في الخارج أو في الذهن، في هذا الكون بشكل مجمل، في هذا الكون بشكل معلوم. تستطيع أن تشبهه باللوح المحفوظ والأحكام، الأحكام التي يستنبطها المجتهد لا تكون كلها مصيبة، وإنما بعضها مصيبة وبعضها مخطئ، ولكن هذا لا يعني أن الأحكام مبحثرة في النظرة الإلهية، وإنما هي منظمة ومنسقة بغاية التنظيم والتنسيق والترتيب والإحكام في لوح وفي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا اللوح أو هذا الكتاب الذي قد أودعت فيه الأحكام الواقعية هو الحقيقة. فحينما يختلف فلان وفلان، هذا المجتهد وذاك المجتهد في النظر، هذا لا يعني أنه لا يوجد رأي حقيقي، لا، الرأي الحقيقي موجود في الواقع. ما المقصود بالواقع هنا؟ موجود مثلا في اللوح المحفوظ أو في لوح التشريع وفي صفحة التشريع، وإن كان هناك اختلاف. فإذا الفكرة المطابقة للواقع لواقع الأمر هي الفكرة الصائبة، والفكرة غير المطابقة فكرة غير صائبة. والحقيقة بهذا المفهوم الواقعي هي موضوع العراق الفلسفي العنيف بين الواقعيين من ناحية والتصوريين، والتصوريين يعني النسبيين، والسوفسطائيين من ناحية أخرى. فالواقعيون يؤكدون على إمكانهم، أي إمكان المعرفة، والتصوريون والسوفسطائيون ينفونها أو يترددون في القدرة البشرية على ظهرها. غير أن لفظ الحقيقة قد استخدمت له عدة معان أخرى تختلف كل الاختلاف عن مفهومها الواقعي الآن في الذكر، وابتعد بذلك عن الميدان الأساسي للصراع بين فلسفة اليقين وفلسفات الشك والإنكار. فمن تلك التطويرات الحديثة التي طرأت على الحقيقة تطوير النسبية الذاتية، الذي شاء أن يضع للفظ الحقيقة مفهوما جديدا، فاعتبر الحقيقة عبارة عن الإدراك الذي يتفق مع طبيعة الجهاز العصبي وشروط الإدراك فيه. وقد مر حديثنا عن النسبية الذاتية، وقلنا أن إعطاء الحقيقة هذا المفهوم يعني أنها ليست أكثر من تعبير عن شيء ذاتي، فلا تصبح الحقيقة حقيقة إلا من ناحية اسمية فقط، وإلا هي تختلف باختلاف الأشخاص. زيد يقول أنا صاحب الحقيقة، عمرو يقول أنا صاحب الحقيقة، وهكذا بقية البشر، فتضيع الحقيقة وتذوب الحقيقة، وبذلك تفقد الحقيقة في مفهوم النسبية الذاتي صفتها كموضوع للنزاع والصراع الفلسفي بين اتجاهات اليقين والشك والإنكار في الفلسفة. فالنسبية الذاتية مذهب من مذاهب الشك يتضرع بستار من الحقيقة. وهناك تفسير فلسفي آخر للحقيقة، وهو الذي قدمه لنا ويليام جيمس في مذهبه الجديد في المعرفة الإنسانية، التراجماتيزم أو مذهب الفراغ. وليس هذا التفسير بأدنى إلى الواقعية أو أبعد عن فلسفات الشك والإنكار من التفسير السابق الذي حاولته النسبية الذاتية. ويتلخص مذهب البراجماتيزم أو مذهب الذرائع في تقديم مقياس جديد لوزن الأفكار والفصل فيها بين الحق والباطل، وهو الآن هذا هو التفسير الحقيقي، وهو مقدرة الفكرة المعينة على إنجاز أغراض الإنسان في حياته العملية. فالفكرة تنجز أغراض الإنسان وتفيد الإنسان عمليا فهي حقيقية. فإن طبق طبعا هذا التفسير، حاولوا بي أن يقصون المسائل الميتافيزيقية، وحاولوا بي أن يشككون بالدين. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الدين لا يخدم حياة الإنسان. ما معنى قولك مثلا إن هناك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون مثلا ويحصون على الإنسان مثلا ألفاظه وأنفاسه وحركاته؟ ما معنى هذا الكلام؟ ملائكة وغيبهم، هذا ما يساهم في تقديم الحياة، ما يساهم في تطوير الحياة. يوجد ملك مقرب، يوجد مثلا كذا، يوجد مثلا. هذه القضايا الغيبية حاولوا أن يقصوها بمثل هذه التفاسير. فإن تضاربت الآراء وتعارضت، الآن تعارضت الآراء، الفكرة الصائبة هي الفكرة الأكثر خدمة للإنسان، كان أحقها وأصدقها وأنفعها وأجدادها، أي ذلك الذي تنهض التجربة العملية دليلا على فائدته. والأفكار التي لا تحقق قيمة عملية ولا يوجد لها آثار نافعة فيما تصادف من تجارب الحياة فليست من الحقيقة بشيء، بل يجب اعتبارها ألفاظا جوفاء لا تحمل من المعنى شيئا. فمرد الحقائق جميعا في هذا المثل إلى حقيقة عليا في الوجود، وهي الاحتفاظ بالبقاء أولا، أي يجب أن نحافظ على بقاء الطبيعة والبشرية بشكل عام، ثم الارتفاع بالحياة نحو الكمال ثانيا، أي هذا الشيء الباقي نحاول أن نقدمه ونطوره. فكل فكرة يمكن استعمالها كأداة للوصول إلى تلك الحقيقة العليا فهي حق صريح وحقيقة يجب تصديقها، وكل فكرة لا تصنع شيئا في هذا المضمار فلا يصح الأخذ بها. وعلى هذا الأساس عرف بيرسون الحقيقة بأنها اختراع شيء جديد وليست اكتشافا لشيء سبق وجوده، وعرفها شيلر بأنها ما تخدم الإنسان وحده، وحدد دوي وظيفة الفكرة قائلا أن الفكرة أداة لترقية الحياة وليست وسيلة إلى معرفة الأشياء كذا. وفي هذا المذهب خلط بين الحقيقة نفسها والهدف الأساسي من محاولة الظفر بها. لاحظوا نحن الآن في مقام تصوير نفس الحقيقة، ولسنا في مقام تسخير الحقيقة للبشرية. لا مانع من ذلك، نحن نقول بعد أن ظفرنا بالحقيقة نحاول أن نسخر هذه الحقيقة في خدمة البشرية، والدين لا يتعارض مع ذلك، بل كل تعاليم الدين هي تحاول أن تسوق الإنسان باتجاه الكمال وتحاول أن تطور أحياناً. حتى القضايا الغيبية الموجودة في الدين، حتى مسألة الرقابة والملائكة وهذه القضايا الغيبية هي قضايا تخدم الإنسان وتطور البشرية، لأن الإنسان إذا ما أحس بأن هناك رقيبا غيبيا عليه فإنه ينقاد بخدمة المجتمع انقيادا ذاتيا، لا انقياد مثلا مفروض عليه بالقوة من قبل السلطات أو المحاكم مثلا الأرضية أو ما شابه ذلك، بل إحساسه بأنه محكوم بمحكمة إلهية يجعله دائما يخدم البشرية ولا يتوانى في أعماله ويقدم الخدمة الأكبر والأفضل. فقد ينبغي أن يكون الغرض من اكتساب الحقائق هو استثمارها في المجال العلمي والاستنارة بها في تجارب الحياة، ولكن ليس هذا هو معنى الحقيقة بالذات، هذا مترتب على الحقيقة. ونلخص الرد عليه فيما يأتي، أي على هذا المذهب مذهب الشراء فيما يأتي. أولا، إن إعطاء المعنى العملي البحث للحقيقة وتجريدها من خاصة الكشف عما هو موجود وثابت استسلام مطلق للشك الفلسفي، لأنكم قد حكمتم على كثير من القضايا بأنها ليست حقيقية. أنتم تقولون الشيء الذي يخترع حقيقة، الشيء المكتشف سابقا مو حقيقة، مع أننا نشعر بالوجدان أن هذه القضايا ماثلة خلف أنفسنا وموجودة وحقيقية، ولكن ليس هذا هو معنى الحقيقة بالذات، وليس مجرد الاحتفاظ بلفظ الحقيقة في مفهوم آخر كافيا للرد عليه أو التخلص منه. ثانيا، إن من حقنا التساؤل عن هذه المنفعة العملية التي اعتبرت مقياسا للحق والباطل في الإبراج الماركسي، أهي منفعة الفرد الخاص الذي يفكر، منفعة زيد أو منفعة الجماعة؟ ومن هي هذه الجماعة؟ وما هي حدودها؟ وهل يقصد بها النوع الإنساني بصورة عامة أو جزء خاص منه؟ وكل من هذه الافتراضات لا تعطي تفسيرا معقولا لهذا المذهب الجديد. فالمنفعة الشخصية إذا كانت هي المعيار الصحيح للحقيقة وجب أن تختلف الحقائق باختلاف مصالح الأفراد، فتحدث بسبب ذلك فوضى اجتماعية مريعة، كل إنسان يريد الخير له ويريد الصلاح لنفسه، ومصائب قوم عند قوم فرائد كما يقولون. حين يختار كل فرد حقائقه الخاصة دون أي اعتناء بحقائق الآخرين المنبثقة عن مصالحهم، وفي هذه الفوضى ضرر خطير عليهم جميعا. وأما هذا الشق الأول انتهى وبطل وفسد، وأما إذا كانت المنفعة الإنسانية العامة هي المقياس فسوف يبقى هذا المقياس معلقا في عدة من البحوث والمجالات لتضارب المصالح البشرية واختلافها في كثير من الأحيان، بل لا يمكن البث حينئذ بحقيقة مهما كانت ما لم تمر بتجربة اجتماعية طويلة الأمد. ومعنى ذلك أن جيم نفسه لا يمكنه أن يعتبر مذهبه الإدراج ماركسيزم صحيحا ما لم يمر بهذه التجربة ويثبت جدارته في الحياة العملية، وهكذا يوقف المذهب نفسه، يعني يرد المذهب على نفسه. ثالثا، إن وجود مصلحة للإنسان في صدق فكرة ما لا يكفي لإمكان التصديق بها، فتوجد مصلحة في فكرة ولكن لا يصدق بها الإنسان، فالملحد لا يمكنه أن يصدق بالدين ولو آمن بدوره الفعال في تسلية الإنسان وإنعاش آماله ومواساته في حياته العملية. فهذا جورج ستيانا يصف الإيمان بأنه غلطة جميلة. كيف أتبعت تشمت؟ ما ترسل لش مترجع لنا أكثر ملاعمة، غلطة جميلة، أكثر ملاعمة لنوازع النفس من الحياة نفسها. فليس التصديق بفكرة نظير الألوان الأخرى من النشاط العملي التي يمكن للإنسان أن يقوم بها إذا تحقق من سعادتها، وهكذا يكون الإدراج ماركسيزم على عدم التفرقة بين التصديق أي النشاط الذهني الخاص ومختلف النشاطات العملية، يعني هو خلط بين الناحية العملية والناحية النظرية وهي الناحية التصديقية التي تكشف عن شيء خارجي التي يباشرها الإنسان على ضوء مصالحه وفوائده. ونخلص من هذه الدراسة إلى أن المفهوم الوحيد للحقيقة الذي يمكن للفلسفة الواقعية اتخاذه هو الفكرة المطابقة للواقع. صلى الله على محمد وآله الطيبين الصالحين.